السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وسواه وفضله وكرمه وأرسل إليه رسله مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. نزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان فلم يخلقه عبثا ولم يتركه سدى، قال له كلمته وهداه سبيله وحدد له حدوده وبين له معالمه. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله جاء بالحنيفيه السمحه ليلها كنهارها، وترك الناس على المحجه البيضاء الواضحه لا يختلف عليها ولا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أناروا الدنيا بعلمهم واستخرجوا طيبات الأرض بسواعدهم وحرروا البشرية من أغلالها لتعبد ربا واحدا لا إله غيره ولا رب سواه. أما بعد، فقد كان الحديث فيما سبق عن الصوم، ثم جاء الحديث بغير مناسبة واضحة عن الصلاة، وقد كان يمكن أن يكون حديث اليوم عن الزكاة وأن يتبع ذلك حديث عن الحج، ولا بأس بعد ذلك بحديث عن التوحيد لنكون قد استكملنا أعمدة الإسلام كما جاء في الحديث الشريف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لكن قد يقول قائل: أولا، ما هو الإسلام الذي بني على هذه الأعمدة؟ وربما رد عليه مجيب: هذا سؤال لا يوجه إلينا نحن المسلمين، فما أسلمنا إلا بعد أن عرفنا الإسلام، وما بنا من حاجة إلى حديث عن هذا الإسلام. أما أنا فأقول إن الإسلام لم يعرف على حقيقته إلا في الرعيل الأول الذي رباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان معايشا للجاهلية، معاصرا للظلمات، يهيم في أودية الضلال، ويعبد آلهة شتى من دون الإله الحق، فوق ما كان فاسد التصور في امر الاخرة وفوق ما كان فاسد السلوك في عمل الحياة الدنيا. لذلك جاء الاسلام متميزا نور شديد صافع بعد ظلام شديد دامس، ايمان قوي متين بعد جاهلية مطبقة، علم واسع مشرق منير بعد جهل مستحكم. فكان الرعيل الاول هو الذي عرف الاسلام، عرفته النساء وعرفه الرجال وعرفه الاطفال. عرفه الرجال فقال عمر بن الخطاب: من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الاسلام. وعرفته النساء فاوصت امرأة بنيها ان يجاهدوا في سبيل هذا الاسلام، فلما قتلوا جميعا في المعركة قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، واسأل الله ان يجمعني معهم في مستقر رحمته. وعرف الاطفال الاسلام فقال عبد الله بن الزبير، وقد كان غلاما صغيرا لعمر بن الخطاب وقد كان اميرا للمؤمنين معظما خطيرا، وقد اقبل عمر ففر الاطفال والغلمان، ووقف هذا الغلام لم يفر، فقال له عمر: لماذا لم تفر كما فر اقرانك؟ فقال: يا امير المؤمنين، لست مذنبا فاخافك، وليس الطريق ضيقا فاوسع لك. عرفوا الاسلام هكذا. اما الذين جاءوا من بعدهم فقد دخل عليهم من غير الاسلام ما دخل، وخرج من الاسلام في وقتهم ما خرج. وظل الاسلام ليس على الصورة الاولى حتى جاءت هذه العصور النكدة التي الجأتنا الجاء واضطرتنا اضطرارا ان نخصص وقتا للحديث عن الاسلام ونحن مسلمون. ان اعداء الاسلام كثيرون، اقلهم الذين كفروا بهذا الاسلام، اقلهم خطرا على هذا الاسلام الذين كفروا بالاسلام والذين اشركوا فيه والذين نافقوا في الايمان. واما الخطر الشديد فمن ناس يلبسون مسوحنا ويتسمون باسمائنا ويهدمون الاسلام من داخله بايدي من يتسمون باسماء المسلمين. ونُخبت بلاد المسلمين في هذه العصور النكدة بكثير من الحكام الجهلة الذين لا اقول فقط يجهلون الاسلام، ولكن اقول كذلك يعادون الاسلام وهم عملاء لاعدائه عليه. وما دور هؤلاء الحكام؟ ان دورهم يتلخص في حماية الالحاد، في رعاية الكفر، في الحصانة للذين يكتبون ضد الإسلام ويعيبونه، وفي الوقت يعيبونه، وفي الوقت نفسه في اضطهاد الدعاء وتشريد المسلمين ومصادرة الحريات والعدوان على بيوت الله عز وجل، الذي تلك البيوت التي جبن المستعمر ان يسمع بها ما صنع ناس يتسمون باسماء المسلمين. فاذا تكلم عالم الدين لينتقد واحدا من الملحدين سارت الدنيا وقامت ولم تقعد، هذا متجمد، هذا متعصب، هذا جامد كذب، هذا جامد كذب، هذا جامد، هذا يدعو الى تجميد الفكر ومصادرة الرأي وكبت الحريات. اما اذا تطاول الاذناب فعابوا في الاسلام وكتاب الاسلام ونبي الاسلام ونبي الاسلام بل ورب الاسلام اخذوا الجوائز التقديرية، لا تتاح لهم الحرية ان يكفروا فقط وان يلحدوا في اسماء الله فقط وان يدعو الناس الى ذلك الالحاد فقط، انما نال الجوائز. دعونا من هؤلاء، لكنها كلمة كانت لابد ان تقال، فان كثيرا منكم ربما تعجب، هل ونحن قد جئنا الى صلاة الجمعة كفريضة من فرائض الاسلام وشعيرة من شعائره، هل نحن رجالا او نساء ما زلنا في حاجة الى حديث عن الاسلام حتى يخصص له وقت وفي مسجد كهذا المسجد وبين جمع كهذا الجمع؟ اقول كان لابد من هذه المقدمة، ولعله في حديث بعد المقدمة، ولعله في حديث بعد الصلاة نتبين منه لماذا نحن في حاجة دائمة الى الدفاع عن هذا الاسلام، ليس فقط بالسيف، والسيف مطلوب، ليس فقط بالجهاد الحربي، والجهاد الحربي اعلى دعائم هذا الدين، ولكنه مع ذلك بالدفاع عن الاسلام بالكلمة، بمسح ما يحاول ان يلصقه به اعداؤه من خرافات واباطيل واضاليل، مما سوف نتعرض له ان شاء الله في كلمة بعد هذه الكلمة. اما الان فعود الى الاسلام. ما الاسلام؟ ان الله خلق الانسان خلقا بديعا محكما، وسخر له ما في السماوات وما في الارض، واعطاه سلطات واسعة، فهل يمكن بعد ذلك ان يتركه الله يخبط في عمله دون ان يبين له طريقة ودون ان يهديه سبيله ودون ان يعينه على امره؟ كلا ثم كلا. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ ايتفوق الانسان على كل شيء حتى على الملائكة وعلى الجن وعلى العالم المنظور وغير المنظور، ثم يكون هذا الخلق هكذا عبثا لا يعلم ولا يبصر ولا ترسم له الخطط ولا تحد له الحدود. كلا، أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. هكذا يريد الناس الذين كانوا من الناس خطأ، فلهم من الناس أجسامهم فقط ولكن عقولهم شيء آخر. هكذا يريد هؤلاء الملحدون. ومن لست لفتهم يريدون أن يفهمون الإسلام وأن يعلمون هذا الدين، لأننا به جاهلون. يريدون أن يجعلوا الدين جزءا ضيقا محصورا في ناحية محددة من حياة الإنسان، وللإنسان بعد ذلك أن يصنع حياته كما يشاء. والمتعالمون منهم يستندون في ذلك إلى حديث ما عقلوه ولم يعقلوه، وقد يعقلونه ولكنهم يضللون ذلك الحديث. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يريدون أن يقولوا لنا إن الإسلام إنما منطقته القلب فقط ودائرته الغيبيات فقط، أما ما بعد القلب من العقل هكذا يقولون، ويفصلون بين القلب والعقل وهم جاهلون. وأما الحياة الدنيا ومادياتها فالإسلام عنها بمعزل. ووضع الدين في هذا المجال ظلم له، ووضع الغيبيات في مجال العلم أيضا ظلم له. هكذا تفلسفون. قريب منهم ذلك الميت الذي قال يوما لسلطانه الزائف، لا سلطانه الزائف: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. انهم شر منه، انهم يريدون ان يعزلوا الدنيا باكملها عن الدين. فانت حر بعد ان تصلي اذا شئت، وان تؤمن بالله اذا اردت. انت حر بعد ان تصوم اذا رغبت، وبعد ان تحج اذا شئت. انت حر بعد ذلك ان تفعل ما تشاء في مالك، في نفسك، في بيتك، في شؤون الناس عندك. فهذا مجاله العلم، وللعلم ان يقول كلمته. واما الاسلام فلا يجب ان تتخطى به دائرته. وسوف تعلمون مما سوف اقرأه لكم الدائرة التي تركها هؤلاء الجاهلين وجعلوها مجالا للاسلام. ايها المسلم، ليس مما ينطلي على الناس ولا مما يصوغ في مجال العقل والفكر والعلم ان يخلق الله الانسان هذا الخلق البديع، وان يعطيه هذه الامكانات الطائلة، ثم يكون بعد ذلك حظ الله من عباده ان يصلوا له اذا شاءوا، وان يصوموا له اذا رغبوا، وان يحجوا له اذا ارادوا. ثم هم بعد ذلك في دنياهم احرار، يكذبون او يصدقون لا حرج، يفسقون او يعصون لا حرج، يرابون او لا يرابون لا حرج، يأكلون ما يشاءون او يدعون لا حرج، ذلك مجاله العلم وليس مجاله الدين. فالدين ليس له من مدخل في شؤون الناس في دنياهم ولا في ماديات حياتهم، فهل كذلك الاسلام؟ واي اسلام هو؟ هو ما عرفته نصارى ذلك الوقت، او هو ما عليه يهود ذلك العصر؟ اي اسلام هو؟ ان الاسلام اولا هو ما قال الله عز وجل فيه ان الدين عند الله، الله عز وجل فيه ان الدين عند الله الاسلام. فالدين عند الله الاسلام، لا النصرانية ولا اليهودية ولا الاشتراكية العلمية ولا الديمقراطية ولا الوجودية، ان الدين عند الله الاسلام. ما على العلمان ان يقول ما يشاء اذا لم يدعي انه مسلم؟ ما على الشيوعي ان يقول ما يريد اذا لم يزعم انه مسلم؟ فغير المسلم يقول ما يشاء، اما ان يكون مسلما وان يزعم انه مسلم ثم يكون مفهوم اسلامه على هذا النمط الذي كتب في احدى المجلات والجرائد، فهذا ما نقول له فيه لا والف لا. يقول الله عز من قائل: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ما الدين الذي جاء به موسى؟ فهو اليهودية؟ كذب الذين زعموا ذلك. ما الدين الذي جاء به عيسى؟ اهو النصرانية؟ كذب الذين زعموا ذلك. ان الدين عند الله الاسلام. واول نبي وهو نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: فان توليتم فما سألتكم من اجر، ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين. وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ليسوا مسلمين فقط، ولكن يوصون ابناءهم كذلك الا يموتوا الا وهم مسلمون. وموسى عليه الصلاة والسلام يعترف بانه من المسلمين، وعيسى صلى الله عليه وسلم عندما اعيته الحيلة مع قومه نادى فيهم: من انصاري الى الله؟ من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله، امنا بالله واشهد باننا مسلمون. فمن ذا الذي يزعم ان الله له دين غير دين الاسلام؟ والله يقول بصريح العبارة: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. هذا الاسلام الذي بعث الله به جميع الانبياء، ما مهمته؟ ما حدوده؟ ما ضرورته؟ ما هو هذا الاسلام؟ هذا الاسلام هو المنهج الذي شرعه الله لذلك المخلوق. فالله عز وجل ما خلق خلقا الا وجعل له منهجا سيره عليه. قال فرعون لموسى وهارون: من ربكما يا موسى؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اعطى كل شيء خلقه، زوده بالامكانيات، ثم هدى، اعطاه برنامجا لحياته ك كيف يحيا على الطريقة التي أراد الله عز وجل. فالسماء لها منهجها والأرض والبحر له منهجه يعرف ذلك بسنة الله في الكون، والطير له منهجه والوحش له منهجه والأسماك لها مناهجها، كلها خطط الله عز وجل لها كيف تحيا. فليعقل أن يأتي هذا الإنسان العظيم ليكون نشازا هكذا يهمله الله عز وجل مع سعة إمكانياته وما أعطاه الله من القوى والقدر، هل يمكن أن يهمله الله بدون منهج؟ إن ذلك ما كان. والجواب على ذلك هو دين الله عز وجل، ودين الله هو الإسلام. إن الإسلام المنهج الكامل لحركات وتصرفات وأخلاق وسلوك وإرادات ومشيئات الإنسان، ما ترك الله صغيرة ولا كبيرة إلا بينها تبيانا وفصلها تفصيلا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله. ما ترك الله شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا جاء الإسلام بها مبينا خلق الإنسان إسلام وسلوك الإسلام واقتصاد الإسلام واجتماع الإسلام وسياسة الإسلام وعلم الإسلام وسياسة الإسلام وعلم الإسلام وكل نشاط للإنسان، إما إسلام وإما كفر، إما حلال وإما حرام. لا يخرج شيء في الدنيا عن الأحكام التي أرسلها الله عز وجل. كما قال العلماء الأحكام دائرة بين خمسة أحكام: واجب، مسنون، حرام، مكروه، مباح. هذه كلها أصول إسلامية. فهل يمكن لشيء في الدنيا أو لشيء من نشاط الإنسان أن يخرج عن هذه الأحكام الخمسة التي هي مصطلحات إسلامية؟ وهل يعقل أن يكتفي الله عز وجل من عبده بصلاة أو صوم وأن يدعه بعد ذلك يتعرض للشرور ويأتي المآثم ويفعل ما يهوى ويأتي ما يشتهي بحجة أن هذا دين وذلك دنيا؟ ما مزق الناس دينهم، ما مزق الناس إسلامهم إلى دين ودنيا إلا في عصور الانحطاط. أما العصور التي ساد فيها الإسلام وأخرج البشرية من جاهليتها وارتقى بهذا المخلوق فجعله سيدا لا سيد له إلا الله، حرره أن يحتكره غني أو أن تحتكره ثروة أو أن يستعبده حب. كان الناس يعرفون الإسلام كل شيء، لا شيء خارج الإسلام. من الإسلام لا إله إلا الله، ومن الإسلام تنقية الطريق من ورقة الطريق، إماطة الأذى من الطريق. وما بين تنقية الأذى، تنقية الطريق من الأذى كشيء أدنى، وما بين التوحيد كشيء أعلى، كله إسلام، كله دين، الإنسان به متعبد. الجهلة الذين عزلوا الدنيا عن الدين ماذا يقولون في قول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يفعلون في قول ربنا عز وجل وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ما يقولون وهم يزعمون انهم مسلمون ويكتبون من القرآن، ماذا يقولون في قول ربنا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا؟ ما يقولون في قول ربنا عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ هل هذه الجوارح التي يحاسب الانسان على حصادها لا يحاسب الا على حصادها في الصلاة فقط؟ وفي الدنيا تفعل ما تشاء دون رقابة او دون حساب؟ الا ما اجهلهم ما اغباهم، ما كنت لاتحدث عنهم لو كانوا كفارا يعلنون كفرهم، لو كانوا من الشجاعة بحيث يعلنون هذا الكفر دون مواربة. اما ان يكونوا جبناء او ان يكونوا عملاء، يكونوا جبناء او ان يكونوا عملاء، يكونوا جبناء يخشون غيرة المسلمين على اسلامهم ان كان للمسلمين غيرة، او كانوا عملاء دسهم اعداء الاسلام في المجتمعات الاسلامية ورباهم في غير بلاد الاسلام وبعثهم ليفعلوا بالاسلام ما تعجز عنه ايدي الكافرين في شرق البلاد وغربها. ايها المسلمون، ان الاسلام دين الله، وهو دين ياخذك من اللحظة التي تستيقظ فيها الى اللحظة التي تأوي فيها الى فراشك. ما يدع لك شيئا تستطيع ان تقول هذا لقلبي، وشيئا تقول هذا لربي. هذا كلام ليس كما يفهم الناس. ان اللحظة التي تستقبل فيها اليقظة في نهارك انت مطالب ان تقول قولا شرعه الله عز وجل، واللحظة التي تأوي فيها الى فراشك انت مطالب ان كنت مسلما ان تقول كلاما تسلم فيه جسدك الى ربك الذي يرعاه في نومك ويحرسه. وبين صحوك ونومك ما من حركة ولا لفتة ولا كلمة ولا نظرة ولا خطرة ولا فكرة الا وعليها حساب لك وعليك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الا ان ذلك هو الاسلام؟ فكونوا مسلمين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وارجعوا الى ربكم انه ارحم الراحمين. الحمد لله احسن كل شيء خلقه، وابدع كل شيء صوره، واكمل لكم دينكم، واتم عليكم نعمته، وايأس الذين كفروا من دينكم فليموتوا بغيظهم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم الى يوم القيامة. اما بعد، ايها المسلمون، لو كان الاسلام مطبقا في بلاد المسلمين ما كنا في حاجة الى حديث كهذا الحديث. فان الاسلام قد عرض عليكم وقبلتموه، رضيتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ويوم كان الاسلام مطبقا كانت الحريات متاحة على احسن اوجهها، ومن احسن ابوابها. ولكن الحرية يومئذ لم تكن حرية الالحاد ولا حرية الكفر ولا حرية الافساد، فان هذه في المجتمع المسلم ليست بحريات. وانت كافر قل ما شئت. فالله عز وجل يقول لرسوله الكريم: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اما يوم تتشرف بدخول الاسلام فيجب ان تكون ملتزما، لكن الاسلام غير مطبق، وحرية الالحاد مكفولة، حرية الفسق مكفولة، حرية اللصوصية مكفولة، حرية التعدي على الاسلام وعلى المسلمين مكفولة. ولا يسمح للمسلمين حتى ان يردوا، فاذا ما ردوا عدوا متعصبين جامدين متسلطين. اذا ما عابوا فكرا عدوا ارهابيين. كيف لا يسمحون للفسق والعري؟ لو كان الاسلام مطبقا ما حورب النقاب وكان للمايوح حصانة. والذين يقولون الاسلام مطبق بنسبة 90% فليأتون بدليل ان كانوا فاهمين، لا اقول ان كانوا صادقين. لو كان الاسلام مطبقا ما استطال كاتب من هؤلاء الكتاب ولا تاجر من هؤلاء الفجار ان ينال من الاسلام ومن المسلمين ما ربما استطعت ان اقص او ان اقرا عليكم طرفا من مقاله. لكن الاسلام غير مطبق، فليمرح هؤلاء؟ لا، لن يمرحوا فقط، فليستمتعوا بالجوائز العالمية والمحلية. اما دعاة الاسلام فحسبهم الله، واما المسلمون فعليهم ان يجاهدوا في سبيل الله اعداء الله في داخل البلاد قبل خارجها، حتى تخرس هذه الألسنة التي سفلت على الله وعلى رسوله وعلى دينه وعلى المسلمين. لو كان الاسلام مطبقا ما كان لنا من حديث عن الاسلام المطبق الذي تقوم عليه حكومة ويقوم عليه حاكم يأخذ الناس بالاسلام يجعلهم داخل اطره ويحاكمهم اذا خرجوا على حدوده. ودعاوى الديمقراطية ودعاوى الحرية هي في الحقيقة حديث اذا لم يكن هناك اسلام. اما اذا كان هناك اسلام فحديث الحريات سجون واعتقالات وتعذيب واقتحام لبيوت الله ولبيوت المسلمين وانتهاك لأعراض الأعفة وحماية لأعراض الفاجرين. يوم يكون الإسلام مطبقا يتغير وجه الدنيا. وإني أقول للناس الذين يتنادون بحرية أن يتطاولوا على الإسلام، هل لو تطاول أحد منهم على مقام رئاسة الجمهورية يسمح له بهذا التطاول ويقال ذلك من حرية القول، أم إن مقام رئاسة الجمهورية أعلى من مقام الله عز وجل؟ ألا ترون إلى هذا اللعب والعبث؟ بما يسمونه بالحريات على اي حال، دعونا من هؤلاء. ولكن فلتعلموا انتم ان دينكم شمل حياتكم كافة، علاقتكم بالله، علاقتكم بالناس، علاقتكم بالكون، شمل نشاطكم اجمع. ليس لكم نشاط الا وهو اما حلال او اما حرام، ليس لكم عمل الا وهو موزون بالذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ان الاسلام الذي نفهمه هو منهج الله عز وجل لحياة الانسان، فاينما كانت حياة الانسان فهو اسلام، حيثما كان هناك خير او شر فالمقياس بمقياس الاسلام. ماذا كان ينتظر الناس من الناس ان يسيروا على الهدى؟ اياكلوهم الله الى عقولهم؟ اية عقول هي؟ اية عقول هي التي هي المقياس الصحيح للحسن والقبيح والصلاح والفساد والخير والشر؟ هي عقول الاشتراكية ام الرأسمالية ام الديمقراطية؟ عقول من؟ اية عقول هذه التي يمكن ان يوكل اليها منهج حياة الانسان حتى يكون على صراط مستقيم؟ عقول من؟ عقول العامة؟ عقول الحكام؟ عقول المثقفين؟ عقول من وعقول ماذا؟ انه ضلال مبين. يقول الله عز وجل: افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم احنا مسلمين، توفنا مسلمين، ابعثنا مسلمين. اللهم ارفع بنا راية الاسلام واعد بنا مجده. اللهم اقم بنا دولة الاسلام وخلافته. اللهم حكم بنا كتاب الله وسنة نبيه. اللهم اجعلنا من اوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم يسر عسرنا، اللهم فرج كربنا، اللهم اكتب لابنائنا وبناتنا النجاح والتفوق، اللهم سددهم في اجاباتهم، اللهم وفقهم في حياتهم، اللهم اجعلهم عدة للاسلام وذخيرة للمسلمين، اللهم جنبهم ما يراد بهم من شر، اللهم جنبهم ما يوضع في طريقهم من اشواك، اللهم جنبهم دعاة الفسق والالحاد، اللهم جنبهم الشر كله واحميهم من الزيغ والضلال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في الحدود اللي تتيحها الظروف واللي يسمح بيها، ليس الوقت فقط ولكن الشيء اللي فضلين من الصوت، يأتي حديث هذا اليوم، وهو حديث عن كاتب في احدى الجرائد المعارضة، كاتب تحت عنوان الايمان وتصحيح المسيرة بمناسبة خطاب رئيس الجمهورية في ليلة القدر. وبتكلم الكاتب الكلام الذي لمحت به، وهو انه الاسلام في نظره يجب الا يعدو عاطفة الإنسان، وأما عقل الإنسان والعلم البشري فهو مجال النشاط الإنساني في كل شيء. وسوف نستمع إلى بعض فقرات من حديث هذا الكاتب. يقول يبدأ أولا بوضع السم في العسل، فيعلي من شأن الدين في نظر غير الدارس، لكن في نظر الدارس بيعرف هو ماذا يريد أن يقول. يعلي من شأن الدين ويبين أن الدين دي حقائق، أما العلم في احتمالات ونظريات، وهذا كلام سليم. هذا كلام سليم. الإسلام حقائق، نعم، لأنه قول الله عز وجل. العلم نظريات لأنه تجريبي، وما يثبته اليوم ربما ينقضه غدا، لكن هنشوف من خلال فقرات عديدة من هذا الكتاب نشوف كيف أن هذا الرجل تطاول على الإسلام وعلى المسلمين تطاولا معيبا لم يتطاول على المسلمين في ذلك العصر وحده، ولكن تطاول على المسلمين حتى في القرن الأول، ووصفهم بصفات هم أبعد ما يكونون منها. يصادرون الفكر، ويعيدون حرية الرأي، ويتعصبون بغير عقل. هذه بعض الصفات التي سوف نأتي عليها في قراءتنا لهذا الحديث. يقول الدين يقدم الحقيقة المطلقة التي لا يأتيها البشر، أي أزلي أبدي شامل كامل. يستدل بالآية على شام العبث والسخرية والتغرير بالمسلمين. يستدل بالقرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. بينما العلم التجريبي والإنسان ناقص يخرج نظريات وفروضا تتميز بالمحدودية والمؤقتية والاحتمالية والتغييرية والتطورية والحركية. افتكر من الالفاظ دي والتعبيرات دي عرفنا هوية هذا الانسان ايه، لان دول اصحاب المصطلحات الفارغة الجوفاء الذين يتمكنون بها حتى يوهموا من يسمع انهم عندهم رأي وفكر ومنطق، وهم اجهل الجاهلين. اصحاب الكلمات دعوية والاصطلاحات معروفين جدا ومكشوفون تماما، وهم عالم احمر عميل، وهم اجهل الجاهلين. اصحاب الكلمات دعوية والاصطلاحات معروفين جدا ومكشوفون تماما، وهم عالم احمر عميل. الدين يحتم على معتنقيه التسليم وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يستدل بالقران والرضا، رضينا بالاسلام دينا، والطاعه، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. الله سيسال. يستدل بالقران في كل فقره من فقراته، لكن سوف نعرف هذا المارق ماذا يقصد بهذا الاستدلال بعد قليل. الدين محله القلب، ويستدل ما يقر في القلب. اما العلم فمنشأه العقل، يعني كلمة الدين لا عقل معه، الدين محل القلب، لكن العلم محل العقل. وعلى ذلك آيات لقوم يعقلون مش من القرآن، يتفكرون مش من القرآن، يتذكرون مش من القرآن، لأن دي كلها مجال العقل، مش من القرآن، ما يعرفهاش، ما سمعش بيها. الإسلام مجال القلب، العلم مجال العقل، وكأنهما نقيضان. يبقى الإسلام ما يجتمعش مع العلم، والعلم ما يجتمعش مع الإسلام. أي إسلام ده؟ أي إسلام اللي يناقض العلم
والله ده اسلام يرفض، اذا كان اسلام يناقض العلم يبقى يرفض. وكان هذا الاخ الاحمق لم يدري ان اول آية نزلت في العلم وليس في الدين كما يتصور الناس. اول آية اقرأ واخر السورة واسجد واقترب، لكن اول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا الاحمق ايضا لم يعرف وزن العلم في الاسلام، وان الله يضربه مثلا بعدم التسويه بين الخير والشر، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الكلام ده اسلام مش علم، الكلام ده اسلام. الاسلام بيجعل من مقاييسه عدم التسويه بين العالم وغير العالم. يبقى فين التناقض اللي بين الاسلام وبين العلم الا في راس هذا الجاهل الاحمق ما استرسل. اما العلم فمنشأ العقل، الدين ثابت مستتب ساكن استاتيكي، والعلم فوار بالحركة، موار بالاضطراب، لا يعرف الاستقرار، ديناميكي. الدين يقدم الاجابات الجاهزة والحلول المسبقة، يعني اهل الدين خلاص ناس جامدين مفيش حركة لعقولهم، الاجابة عندهم جاهزة وخلاص. مع ان الدين اول شيء بيعيب على المتدين ان يتبع رأي غيره دون بصيرة، اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم يقول الدين يقدم الاجابات الجاهزة والحلول المسبقة، والعلم يتأسس على الاسئلة والحوارات والاستقصاءات والتصميمات، ولا يزعم انه وصل الى نهاية المطاف او بلغ غاية الشوط، بل يؤكد ان المشوار امامه طويل وانه في بدايته. ثم اقول بعد فقرة اعتبر من الاسلام، ومن ثم يتسم عالم الطبيعيات، ومن ثم يتسم عالم الطبيعيات، يتسم بايه؟ الطبيعيات والانسانيات بالتواضع والتجرد والانزواء، ويسعد بمن يحاوره ويجادله ويسترسل في الكلام حتى يقول وعلى العكس يتميز رجال الدين لانهم مفتاح الكلمة الاخيرة التي جاءت بها النصوص المقدسة بالتعالي الواضح والثقة المفرطة بالنفس والنفور من اي محاجة او مجادلة. ولعل من يشاهد البرامج الدينية في التلفاز يلحظون ذلك بوضوح، فهم يخاطبون جمهورهم من موقع الاستاذية المترفعة، ولا يطالبون منهم سوى التسليم. اني دعا تأمنوا يا ايها الذين امنوا لا تسألوا، هو بالسبيل يعني. وليس مصادفة ان يسمى المثقفون العلم الديني بالعامة والاتباع، وليس مصادفة ان يسمى المتلقون للعلم الديني، يعني اللي انتم اما تذكر العلم الديني يبقى يسمون به الا بالعامة والاتباع والرعية واكثر من في الارض، ويشير الى قول الله واكثر وان قطع اكثر من في الارض يدلوك عن سبيل الله، والمستجيبين والاراذل والمستضعفين وامة الاجابة والمنادين من وراء الحجرات ومن جاء يسعى والسامعين الطائعين وان يلقب الفقيه بعالم الدين ثم يسترسل ايضا في القاف ما وضعها ناس لانفسهم ليعد الالقاب الدينيه حتى يقول ولهم انواع متعدده. ماذا يتكلم؟ يقول الدين ميدانه. اسمع ميدان الدين عشان تعرف الدين في نظر هذا الأساق ايه. الدين ميدان الغيبيات. عالم الغيبيات. ماشي. مثل الملائكة. ولهم انواع متعددة. هذا كله سخرية. والجن والشياطين وابليس والصراط الذي هو ادق من الشعرة واحد من السيف. كل ده استهزاء بالغيبيات. وشجرة الزقوم والدابة التي تخرج من الارض تكلم الناس والقمر الذي انشق والشمس التي كفت عن الدوران وعدد اهل الكهف والمسيح الدجال والمهدي المنتظر الذي سيملأ الارض عدلا بعد ان ملأت جورا. هذه مجال الدين. فالمجال العلم بقى عنده ايه؟ والعلم مجاله عالم الشهادة والمحسوسات وادواته المراقب والمراقب والمعامل والمختبرات والانابيب والتلسكوبات والميكروسكوبات والاقمار الصناعية. يعني العلم جانب مفيش دين، والدين جانب مفيش علم. هذا هو التقسيم. الدين في نظر هذا الغبي، الغيبيات اللي بتكلم عنها الجن، الملائكة، الدابة اللي تخرج، المسيح الدجال، المهدي المنتظر، شجرة الزقوم. يعني حتى لم يتورع ان يعيب ما جاء في القرآن الكريم اللي بيستشهد به. شجرة الزقوم في القرآن الكريم، والدابة اللي تخرج تكلم الناس قبل يوم القيامة موجودة في القرآن الكريم. واكثر ما يقوله موجود في القرآن الكريم، ولكنه يعزى ويسخر. هل هناك فيها رقابية اوقفت هذا التاجر عند حده؟ لا طبعا، ده له حماية وله حصانة. لا مجال الدين في نظره. مجال العلم ده هو كل حاجة. وخلاص الدين ده مالوش يتكلم، ورجاله مالوش يتكلموا، مالوش لازمة. والله اذا كان الدين بهذا المثابة مالوش لازمة خالص. اذا كان الدين بهذا التصوير مالوش لازمة، لان حياة الناس هتمشي من غيره. اذا مالوش لازمة. ثم اقول وهناك امر لا بد من الالتفات اليه، وهو ان العلم المنسوب للبشر في النصوص المقدسة هو العلم الديني. يعني ايه؟ يعني الاسلام ملوش اي دعوة بالعلم الانساني ابدا. اي علم من العلوم الخارج عن الدين، والدين في نظر اللي سمعتوه ما هو فعلا مفيش علم خارج عن الدين. لكن اي دين؟ الدين اللي احنا امنا به. اما الدين الذي يذكره فده دين ملوش قيمة، دين معزول عن الحياة، دين ملوش دخل في حياة الانسان. بقول لك العلم المذكور في الكتب المقدسة اللي ربنا بيحييه هو العلم الديني فقط. وكل هذا الجاهل. الآية التي قال الله فيها انما يخشى الله من عباده العلماء لم تتكلم في علم دين، انما تكلمت في النبات والجبال والماء. يعني كله علم محسوس. والجبال والماء يعني كله علم محسوس. التي حقبت فقالت انما يخشى الله من عباده العلماء. الآية الكريمة دي تحدثت عن علوم كلها كونية، ما فيهاش علم مما يوصف في رأيه هو، لانه علم ديني. لكن مين يوقف هذا الإلحاد في موضعه أو يتصدى له إذا كتب لينشر في بلاد المسلمين في جريدة لحزب بتصدر في بلادنا وبتمول من عرقنا ودمنا ومع ذلك يكتب فيها هذا الكفر وهذا الإلحاد. نسترسل. يقول بعد شيء طويل ملوش لازمة قراءته: وحراس المقدس وسدنته، مش عندنا سدنة في الإسلام، ده الكلام ده في المسيحية، لا يسمحون بحرية الفكر. طبعا إذا كان حرية الفكر في نظر هي حرية الإلحاد، احنا فعلا لا نسمح بها، لا نسمح بها من مسلم، نسمح بها من كافر. انما اللي دخل حظيرة الاسلام لابد ان يلتزم، والا فحدود الاسلام تطبق عليه، واذا ارتد فجزاؤه القتل اذا لم يعد الى الاسلام واذا لم يتب. لا يسمحون بحرية الفكر او حرية البحث العلمي على الاطلاق. العلماء المسلمين او حراس الاسلام او المقدسات زي ما بيسميها، يعني بيعرف انه يسميه اسلام، سميه المقدسات، دول مالهم؟ لا يسمحون بحرية رأي ولا حرية فكر. وبعدين هنشوف حرية اي رأي اللي بيطالب بيه واي فكر اللي يريد ان نسمح له بالحرية. فيقول بل يتعين ان يتم في حدود الدائرة التي يرسمونها، وكل من حدثته نفسه بتخطيها لقي جزاءه. والأدلة كثيرة بطول تاريخ الفكر الإسلامي، ففي النصف الأخير من القرن الأول للهجرة المباركة عندما طبق علماء الكلام الأوائل من أمثال معبد الجهيني وغيلان الدمشقي وجعفر بن درهم وأقرانهم يتناولون مسائل القضاء والقدر ومسؤولية الإنسان عن أفعاله، وهي مناطق فكرية حرم معاصروهم من الفقهاء ولوجها. لما فعلوا ذلك أوصى فلان وفلان ذا من الصحابة، عبد الله بن عباس وجابر وأنس وأبو هريرة، يقول إن هؤلاء أوصوا بأن لا يكلمون هؤلاء. رضي الله عنهم بألا يسلم عليهم احد ولا يعودهم ولا يصلي عليهم اذا ماتوا، اي هم خلعوا انفسهم من الاسلام. يقول اورد ذلك الاسفرايني في كتابه التبصير بالدين نقلا عن الاستاذ حسين مروة في موسوعة النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية صفحة كذا وكذا وكذا وكذا. هؤلاء يكذبون وينقلون كذبا، هم وامثالهم واقربهم، اعتمادا مع الاسف على ان مفيش واحد مسلم هيروح يجيب هذا المرجع ويكلف نفسه ويشوف هو نقل فعلا من كتاب ولا اخترع ذلك من بنات فكره. ما هناك هم لهم قانون، لهم قانون عشان يروج كلامه يستعين بامرين: يحلف كاذبا او ينقل عن الموتى. الميت مش هتجيبه تقول له انت قلت ولا لا، والحلف كاذب انت خلاص بتحاول تصدقه. فهم يريدون ان يوصلوا الى الناس الكذب الذي عندهم بمثل هذا الافتراء. في يقيني لو ان احنا بحثنا عن هذا الكتاب وجبناه مش هنلاقي هذا الكلام الفارغ، وحتى لو وجدناه حليت على غير وجهه الذي نقل منه. ما كان المسلمون الاولون او الاخرون اعداء لحرية الفكر او حرية الرأي اذا ما كانت حرية للفكر فعلا وحرية للرأي فعلا. اما ان تكون حرية للالحاد فذلك فعلا الذي لا يقبله المسلمون. يقول بعد ما ينقل اسماء شوية كتب نحن في غنى عنهم وعن المراجع دي، يقول الذي يناري في هذه الحقيقة التي نؤكدها والتي اثبتتها الوقائع التي راتها كتب المعتمدة لا مطعن على مؤلفها، نذكره بما حدث لكل من ابن رشد ولسان الدين ابن الخطيب والحلاج والسهروردي في العصر الوسيط. طيب ربما انتم ما تعرفوش دول، لكن هيجيب لكم ناس تعرفوهم، وطه حسين وعلي عبد الرازق ومحمد احمد خلف الله، وهؤلاء جميعا يكتبون ضد الاسلام. طه حسين اللي كان عايز يختصر القران، طه حسين اللي ضرب في فرنسا فجاء رجل كان يريد ان يجعل مصر مستعمره للغزو الاجنبي، طه حسين اللي تشيد به الدوله وما تشيد الدوله الا بامثال هؤلاء المارقين، وخلف اللي كان بيتكلم عن الحديث معروف هذا ثم يقول واحد ثاني كمان هو مين؟ وخالد محمد خالد الشاب للشيخ. ليه الشاب بقى للشيخ؟ لان خالد محمد خالد في كتابه كتب في شبابه كتب كتابا اخطأ فيه، كتاب فيما اظن من هنا نعلم باين اللي رد من هنا نبدا، من هنا نبدا، ورد عليه الشيخ محمد الغزالي من هنا نعلم. كتاب من هنا نعلم ده نتكلم زي الكلام ده برضو الاسلام ملوش دعوه بالحكم. وبعدين الرجل بعد ذلك تاب واعلن توبته وبراءته من الكتاب، فطبعا ده صاحبني مش راضي هو شيخ يعني بعد ما كبر، لان بعد ما كبر تبرع مما كتب، فهو مش راضي من واحد يعني كان قد الحد وخرج عن الحد وبعد ذلك راى الحق وعرفه وتاب منه مش راضي عن توبته. ويقول وخالد محمد خالد الشاب للشيخ. ومن كمان اسمع في العصر الحديث وبالهجمة الشرسة التي يسميها الاسلامويون شايف؟ طبعا معروف ان دول كلام الشيوعية الحمر العملاء لروسيا اللي يعني هم احذية في رجل روسيا لا يزيدون عن احذية، ليس لهم فكر من داخلهم وليس لهم رأي من داخلهم، انما هم نعال لروسيا، الشيوعيون هم نعال لروسيا، فهم دول دايما يستهزئوا يجيبوا الالفاظ دي الاسلامويون. وبالهجمة الشرسة التي يشنها الاسلامويون على الدكاترة زكي نجيب محمود وفؤاد زكريا ومحمد أركون وسيد محمود وفرج فورة والأستاذ محمد العشماوي، كل هؤلاء علماويون على رأي بأسلوبه، علماويون بأسلوب القبيح القذر. ودول كما قد قرأت سابقا جاءوا بأفاصيلهم ودخلوا في حوار مع الشيخ محمد الغزالي، مناظرة الشيخ محمد الغزالي والدكتور مين؟ الدكتور يوسف القرضاوي. وكانت مهزلة المهازل، ما جرؤوا أن يكون لهم صوت واندحروا تماما وبان عورهم وضللهم وجهلهم الفاضح. وقد دعوتهم انا هنا لمناظرة في جريدة بتاع الحمد لله الاسماعيلي جريدة النور، دعوتهم اكثر من مرة لحوار فما جروا ولم يجروا وما استطاعوا ولم يستطيعوا، لان هذا مدى كلامهم، هذا اقصى ما عندهم من كلام، اقصى ما عندهم من كلام هو هذا. دول بقى اللي هم بيتكلموا بهذا الاسلوب الساخر من الاسلام ومن رجال الاسلام، وما اكتفيش بكده اسمع ايضا كما نذكره بالعواصف الهوجاء التي تثيرها المجلات الإسلاموية والبلاد العربية ضد المكتشفات العلمية الحديثة مثل أطفال الأنابيب، معرفة نوع المولود قبل ولادته، التحكم في نوع المولود، زرع الأعضاء، غسيل الكلى المصابة، الهندسة الوراثية، تعيين نوع الجنس إلى آخره. ثم يقول أن انتشار التدين، يعني الشباب اللي طالع متدين ده، فليس معناه ان ده تقدم، بل هو تأخر. واضرب مثلا بأمريكا اللاتينية، يقول لك أمريكا اللاتينية دي أشد تمسكا بالدين المسيحي بتاعها وترددا على الكنائس من أمريكا الشمالية ومن أوروبا، ومع ذلك الفرق بعيد بين أمريكا الشمالية وبين أمريكا الثانية. يعني معنى ذلك ان التدين على طول في خط واحد مع التخلف ومع الجهل، والتقدم مع الكفر ومع الإلحاد. طبعا عايزين نشوف هيخلص ليه بعد ذلك. يقول تمسكا بالدين المسيحي واتباعا لطقوسه مثل الانتظام في الذهاب للكنائس ايام الاحاد والاعياد والصوم والعماد والاعتراف والايمان بالمعجزات والاعتقاد في كرامات القديسين والاحتفال بمواليدهم الى اخره، ومع ذلك فانها من اكثر البلاد تخلفا وفقرا وامية ومدينية. واليابان دولة بوذية، اي بالمعيار الاسلامي كافرة او مشركة، ورغم ذلك فهي في المقدمة. ولقد زرت بلادا اسلامية في قارتي اسيا وافريقيا، حتى يقول بعد ذلك ولكنهم في قاع المجتمع الدولي. يقول ما زرت بلاد اسلامية بتطبق الاسلام كما يقول، وهي في قاع المجتمع الدولي. وهذا يعني شيء واحد في نظره، ان الاسلام ده ماليش دعوة ابدا بالتطور، وماليش دعوة ابدا بالتقدم، واذا كان له دعوة يبقى دعوة عكسية، يعني هو دعوة الى الوراء الى التخلف. الاسلام دعوة الى التخلف، هكذا يفهم الاسلام. واقول بعد ذلك ومقولة ان التدين طرف للصحوة او اليقظة يشيعها ويذيعها اصحاب الاسلام السياسي، طبعا ما هو عند الاسلام هو السياسي. وعلى ذلك فاي مسلم يريد ان يكون له رأي في السياسة يبقى مش مسلم في نظره، عشان يبقى مسلم يسيب له هو السياسة ليكون فيها لصا يسرق ما يشاء ويفعل ما يهوى، عشان يبقى مسلم يسيب له الدنيا ويعتكف في صومعة، هذا اخرق احمق. ونقول ان التدين طرف للصحوة او اليقظة يشيعها ويذيعها اصحاب الاسلام السياسي، قادته ومنظروه ومن يسير في ركبهم من رجال الدين. عندنا احاط رجال الدين من كسر، مع ان الانسان ما فيش رجال دين، حتى تروج بضاعتهم وتنفق سلعتهم، وهم بهذه الدعوة وغيرها من الشعارات التي لا يملون ترديدها قد اشتهروا ووصلوا الى مكانة مرموقة، يحتاج ثروات اسطورية ما كانت لتخطر لهم على بال. ما طبعا ما لازم الاسلام يبقى فقير، الاسلام في نظر لازم يزاهد، الاسلام في نظر مش دعوة الدنيا للثروات والاقتصاد. واجتازوا ثروات اسطورية ما كانت لتخطر لهم على بال، ولم يبق من احلامهم الا الجلوس على كراسي الحكم. هذا هو النفاق السياسي، هذا هو التحريض الدليل. يعني يا حسني مبارك خلي بالك، الناس دول وصلوا للثروة العظيمة دي وما ادوهمش بقى الا الكرسي، يعني هيجوا يعملوا انقلاب ويشيلوك. هذا هو التحريض الرخيص، التحريض الرخيص. من الذي قال؟ المسلمون يطمعون في كراسي عفنة، ان المسلمين يربعون بانفسهم ان يجلسوا على الكراسي الملوثة. واول ما تتطهر هذه الكراسي فليجلس عليها من شاء، طالما تتطهر بشريعة الإسلام فيحكم من شاء. لا يسمع مسلم أبدا في أن يحمل على ظهره تبعات الناس، يعلم أن الحكم تبعات، إنما يجلس على الكراسي دي اللي يعلمون أن الحكم سرقات ولصوصيات ونهب وتوزيع ثروات على الأقارب وتهريب. هؤلاء هم الذين يحرصون على الكراسي من أمثال هذا الكاتب. أما المسلمون فيحرصون على أن تحكم الكراسي بكتاب الله، لكن من يجلس عليها مش مهمتهم، مهمتهم كما قال الشيخ الشعراوي أن يحكموا بالإسلام لا أن يحكموا بالإسلام. فرق بين الاثنين، أن أحكم أنا بالإسلام يبقى شهوتي الحكم، أن أحكم أنا بالإسلام يبقى شهوتي هنا الإسلام، شهوتي الإسلام ما يهمنيش اللي يحكمني، إنما شهوتي الحكم خلاص أحكم بالإسلام أو بغير الإسلام هي شهوة. فهذا تحريم من حق. يقول ما كانت تقتل لهم على ذلك، ولم يبق من احلامهم الا الجلوس على كراسي الحكم. نخلص من هذا كله الى ان الدين يتكفل بتربيه المواطن الطيب، وقد وصف الاثر لدى ليس عيوب كتير، وقد وصف الاثر الشريف المؤمن بانه مخموم القلب. هذا الجاهل ما يعرفش في اللغه معنى مخموم، يقول انه مخموم يعني زي واحد خمه، ما غبي تقول انه مخموم يعني واحد خمه، هو فعلا لفظ الحديث مخموم القلب، لكن يدور عليها في القاموس اذا كان يعرف ان في حاجه في كتب اللغه العربيه اسمها قاموس مخموم القلب. وفي ثقافتنا الشعبيه الشفويه حديث مخموم القلب، لكن يدور عليها في القاموس اذا كان يعرف ان في حاجه في كتب اللغه العربيه اسمها قاموس مخموم القلب. وفي ثقافتنا الشعبيه الشفويه يطلق على المتدين انه رجل بركة، درويش، اللاوي، علمياته، قلبه زي البسة البيضة اللي في قلبه على لسانه الى اخره. اما المجتمع الذي يسوده المنهج العلمي ده المجتمع بقى اللي يسوده الاسلام، اللاوي وبركاته زي ما سمعتم، شو بقى المنهج العلمي بتاعه وما له من علم، والله انه لجاهل، لو كان حتى عنده شيء من العلم كان عرف الاسلام هو ايه. اما المجتمع الذي يسوده المنهج العلمي فان المواطن يكون فيه واعيا متفتح الذهن حقيقا قريبا ناصحا يعرف حقوقه ويتمسك بها ويؤدي التزاماته نحو نفسه واسرته ووطنه على الوجه الاكمل. وبعد بعد الكلام ده هيقول ايه؟ بعد ما وصف الاسلام كما شفتم، وصف العامة كما سمعتم، وصف المتدينين كما رأيتم، نشوف بعد اذا بعد ايه. فان اصلاح المسيرة، ده بكلم بقى الرئيس، وهو من شؤون الدنيا التي اكد الحديث النبوي الشريف ان الناس اعلم بها. الدنيا الناس اعلم بها، الدين مش اعلم بها، ربنا مش اعلم بها، الناس اللي اعلم، لكن ربنا ما يدريش عنها حاجة، اعلم بها لا صلة لها بالايمان. الدنيا يشوف الدنيا لا صلة لها بالايمان والكفر، لان الله تبارك وتعالى سمى، لان لله تبارك وتعالى سنن، من اتبعها افلح ونجح حتى وان كان كافرا، ومن حاد عنها وخالفها اخطف وانتكف مع ايمانه وتدينه وورعه. وانقل عن كتاب للشيخ الغزالي كلام في هذا الموضوع من غير ما يحققه، ثم يقول: ومنذ ما يقرب من 200 عام فان علماء الاقتصاد والاجتماع وهم اصحاب الاجتهاد في شؤون الدنيا للانبياء، الانبياء لهم مش دخل خالص، ومنذ ما يقرب من 200 عام فان علماء الاقتصاد والاجتماع وهم اصحاب الاجتهاد في شؤون الدنيا للانبياء بشهاده صاحب الفضيله قد توصلوا الى ان انجح السنن لاصلاح المسيره هو تطبيق الاشتراكيه العلميه. واخدين بالكم؟ اقول لهذا الغبي اين كانت الاشتراكية العلمية يوم جلس امير المؤمنين ومرت عليه صحابة ما انطرتش قال انطري حيث شئتي فتأتيني خراجك. يعني كانت الدولة الاسلامية تتسع للمعمور من الدنيا. اين كانت الاشتراكية العلمية في ذلك الوقت؟ اقول لهذا الغبي اين كانت الاشتراكية العلمية والمحافظون اللي هم يعني اسمهم الولاة اللي يمثلوا دلوقتي المحافظون. يعني كانت الدولة الاسلامية اللي كانت تشمل مشارق الارض ومغاربها لا حاكم واحد وبعدين حكام الاقاليم اسمهم الولاة اللي هم زي حكام المحافظات دلوقتي اللي بيدعي حسن مبارك. فارسل حكام المقاطعات لامير المؤمنين وقال يا امير المؤمنين بيت المال فيه فائض يصرفوا في ايه؟ قال لهم اغني الفقراء. قالوا اغنيناهم ما عادش حد في الدولة فقير. اين كانت الاشتراكية العلمية بتاع المبعوث اللي بيتكلم بها في بلد ما افقرها الى الاشتراكية العلمية بتاعته؟ مش الاشتراكية العلمية بتاع النبي بتاعهم عبد الناصر؟ مش هي دي بتاعت عبد الناصر؟ هل ذاق الناس الهوان وشافت البلاد الدين يذل الدين الا في ظل عبد الناصر وخلفائه؟ مش دي الاشتراكية العلمية؟ لا انا بضرب بقى المثل من اللي مش الاشتراكية العلمية من اللي جاء به الانبياء مش علماء الاجتماع والاقتصاد زي ما قال هذا الاحمق. وحتى علماء الاجتماع والاقتصاد في الاسلام كانوا مسلمين يعلمون انهم ياخذون منهجهم من الاسلام مش من الاشتراكية العلمية. تعرف اولا معنى اشتراكية علمية يعني ايه؟ يعني اشتراكية الحاد يعني لا تعترف بدين ولذلك نسميها العلمية مش الاشتراكية الديمقراطية بتاعتنا اللي بيتكلموا عنها دي لا اشتراكية العلمية. عايز اقول لهذا الجاهل الاحمق اين كانت الاشتراكية يوم قيل لهذا الحاكم امير المؤمنين ما عادش عندنا فقراء ما عادش لا بقى بتاع البروتاريا ولا بتاع الدسنتاريا ولا كل الاصطلاحات اللي جابها الجماعة الحمر دول كانت موجودة والفقراء جميعا قد سدت حوائجهم. ماذا يصنع امير المؤمنين بالفائض؟ قال لهم طيب كل الناس اصحاب المشروعات الكبيرة يعني اصحاب رؤوس الاموال يعني رجال الاعمال الاغنياء اللي مستدين منه حاجة المشروعات يسددوا دينه ولو كان مليونير طالما عليه دين يسددوا دينه رؤوس مدين على اي حال. ما كانش مدين طبعا في الناس يجيب رؤوس من ابو خمسة ساعة المنيل ده ما كانش مدين عشان يجيب كيلو بتاع ده موز بثلاثة جنيه لا لكن ديونه في منشآت ومشروعات يعني راجل عنده ثروة ومع ذلك في فائض هيعمل بيه ايه يا امير المؤمنين؟ الفائض دي جايه منين؟ من الجمارك؟ لا ابدا. من الضرايب؟ ابدا. جايه من الفلوس اللي بيجيبوها من ورا المخالفات بتاع المرور وغيره؟ ابدا. جايه منين؟ جايه ده كله من حصائل الزكاة والكفارات وصدقات المسلمين. يعني مفيش حاجة ابدا عن طريق الاغراض ابدا. وكان اخر المطاف ان قيل لامير المؤمنين ما عادش عندنا حاجة ابدا نضع فيها الفائض من المال فقال اشتروا بي عبيد وحرروهم لله. اشتروا بي عبيد وحرروهم لله. نقول لهذا الاحمق فين الاشتراكية العلمية بتاعتك يا صاحب عصر في البلاء عصر الكوفة مش الرخيصة الكوفة الغالية يا صاحب عصر مليارات الدين يا صاحب عصر لو متعيشنا من جوا من برا مش دي من ورا الاشتراكية. احنا ما طبقناش الاسلام حتى يعاب الاسلام مش الراجل بيطالب بيطالب طيب بيطالب بايه؟ احنا ما طبقناش الاسلام حتى يقال الاسلام سبب ده. ثم يقول بعد ذلك ومنذ ما يقرب من 100 عام فإن علماء الاقتصاد والاجتماع وهم أصحاب الاجتهاد أما الأنبياء لا أصحاب الاجتهاد في شؤون الدنيا لا الأنبياء قد توصلوا إلى أن أنجح
السمن لإصلاح المسيرة وتطبيق الاشتراكية العلمية. وهو ما يؤكده أكابر المفكرين العرب في أيامنا هذه. مفكرين العرب، فين قيمة المفكرين العرب في هذا العصر؟ فين عملهم؟ فين أثرهم؟ فين العرب؟ فين يزول في دنيا الناس؟ العرب يوما من الأيام كانوا الدولة الوحيدة، لا أقول الدولة الأولى، النهاردة هم فيهم الدولة الثالثة، العالم النامي، العالم الثالث في أحسن فروضه. دول مفكرين تعتمد بتفكيرهم. يقول ما يؤكده أكابر المفكرين العرب في أيامنا هذه، نذكر منهم على سبيل المثال الأستاذ الدكتور محمد عابد الجابري في مقاله في جريدة كيف وكيف من نجحه. فهل نسمع أن تبدأوا فخامتكم، أن تبدأوا فخامتكم، ده بيكلم الرئيس، الخطوات الأولى للسير في الطريق الصحيح؟ وأنا بكلم الرئيس بقول له تسعى من اللي تسمع الكلام الفارغ، لأنهم عايزين حزب مبارك زيك يبقى دلدول لعبد الناصر، أحد المسبحين في محراب واحد أفسد البلد. ما الاشتراكية العلمية دي منهج عبد الناصر، لا منهج السادات ولا منهج حسني مبارك. وهو يطالب حسني مبارك بهذا، يريد للرجل ان ما تكونش شخصية خالص ولا يكون نظرية بالمرة، ويكون مجرد تابع بسيط محدود يصلي في محراب أفساق أفسد البلاد وأذل العباد. لا نقول له وقد رحل، لا نقول فيه وقد رحل إلى ربه إلا اللهم حاسبه بما يستحق، لا نقول فيه شيئا، اللهم حاسبه بما يستحق. ما صنع للبلاد من إفساد الدين وتقتيل المسلمين والهزائم المتلاحقة والحضيض اللي اوصل اليه مكانة مصر، نسأل الله ان يحاسبه بما يستحق. وما ربنا بحاجة الى ان نسأل، فربنا سميع بصير. اقول للرئيس لا، ما تسمعش كلام الولد ده، لان الولد ده لا يمدحك، بل بالعكس يريد لك ان لا تكون صعب رأس ولا فكر ولا نظرية، وتنتقل مما انت فيه الى ان تكون تابع محدود خالص للناصرية وقميص عبد الناصر كما كان بيسميه السادات. وفي ختام مقالي اقرأ قول الله عز وجل، كلما دخلت امة لعنت اختها، نسأل الله عز وجل ان يغير احوالنا الى خير حال. اللهم غير احوالنا الى خير حال، اللهم غير احوالنا الى غير خير حال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ومعذرة لصوت اللي راح لان خالع درس، الكلام بطلعه في خالع درس.